إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سياق آخر من السياقات التي ذكرها الإمام اللالكائي والمتوفى عام 18 بعد 400 في جملة السياقات التي ذكرها فيما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. السياق الذي قبل هذا والذي عرضناه في المرة الماضية يتعلق بالعقوبات القدرية، العقوبات القدرية لمن سب صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العقوبات القدرية هذه قد صنف فيها الإمام الحافظ الصالح أبو عبد الله محمد ابن عبد الواحد المقدسي والمتوفى عام 643، صنف كتابا في هذا فقال، أو بعنوان النهي عن سب الأصحاب وما جاء فيه من الإثم والعقاب، النهي عن سب الأصحاب وما جاء فيه من الإثم والعقاب. وقد ذكر فيه 20 حكاية وفيها عبر، وفيها أن الله تبارك وتعالى أوقع عقوبته وعقابه وعذابه بمن سب صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمهم أن السياق الذي قبل ذلك هو في العقوبات القدرية. شوف هذا، نقول لهم يتحضروا الدرس يترجعوا بالخلف حتى ما يشوشوا علينا. فهذا السياق الذي قبل ذلك هو في العقوبات القدرية، وأما السياق الذي نتدارسه اليوم فهو في العقوبات الشرعية، في العقوبات الشرعية لمن سب أحدا من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن نذكر ما جاء من هذه العقوبات نذكر 4 حالات للساب. فالساب له 4 حالات، لكل حالة حكمها. الحالة الأولى، من اقترن بسبه دعوى أن عليا إله، أو كان هو النبي وغلط جبريل، فهذا لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. وكذلك أيضا يدخل في هذه الحالة من زعم أن القرآن نقص منه آيات أو كتمت منه آيات، وأيضا يدخل في هذه الحالة من زعم أن القرآن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة كالذين يتأولون الحج مثلا على معنى معين يقتضي أن ما في حج، وهؤلاء يسمون القرامطة والباطنية، وهؤلاء أيضا لا خلاف في تكفيرهم. الذي يزعم أن القرآن نقص منه أو كتم منه أو له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة، فهؤلاء أيضا لا شك في تكفيرهم. ويدخل أيضا في هذا القسم التناسخية، التناسخية الذين يقولون أن روح فلان نسخت إلى فلان، مثلا مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتأخذ نسخة من روحه إلى علي فيكون علي هو يعني نبي أو غير ذلك، فهؤلاء التناسخية. فهذا كله قسم واحد، فهؤلاء لا شك في كفرهم، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيرهم. الحالة الثانية، من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، كوصف بعضهم بالبخل أو بالجبن أو بقلة العلم أو بعدم الزهد ونحو ذلك، فهذا ما حكمه؟ هذا يستحق التأديب والتعزير، يستحق التأديب والتعزير، ولا يحكم بكفره بمجرد ذلك، بمجرد أن يقول هذا الصحابي ما عنده زهد، هذا الصحابي ما عنده علم، هذا الصحابي فيه جبن، فإذا هذا لا يحكم بكفره بمجرد ذلك. تقول: وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم، فالذين لم يكفروا السابة إنما يحمل كلامهم على هذا، يحمل كلامهم على سب لا يقدح في عدالة الصحابة ولا في دينهم. الحالة الثالثة، من لعن وقبح مطلقا، من لعن وقبح مطلقا، يلعن الصحابة مطلقا ويقبحهم مطلقا يعني بدون تقييد، فهذا محل الخلاف فيهم، هؤلاء اختلف فيهم العلماء. لماذا؟ لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد، لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد، فالذي يلعن مطلقا قد يكون يلعن لعن غيظ فهذا يكون فاسقا، وقد يكون يلعن لعن اعتقاد أن هؤلاء الصحابة ارتدوا فإذا هذا يكون كافرا. فهذا الذي اختلف فيه العلماء، من لعن وقبح مطلقا. الحالة الرابعة، من جاوز ذلك، يعني جاوز اللعن والتقبيح مطلقا، إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا نفرا قليلا منهم، أو أنهم فسقوا عامتهم. فالذي يقول أن الصحابة ارتدوا إلا نفر قليل أو كلهم فسقة أو عامتهم فسقة، فهذا لا ريب أيضا في كفره، لأنه مكذب للقرآن فيما نص عليه من الثناء عليهم والرضا عنهم. كيف أن القرآن يثني عليهم والله عز وجل رضي عنهم ورضوا عنه، ويأتي هؤلاء ويقولون ارتدوا إلا نفر قليل أو فسق عامتهم، فهذا مكذب للقرآن. بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين. فإذا المسلم يعلم يعني هذه الحالات وهذه الأحكام حتى ما يقع هو في الكفر، حتى ما يقع هو في الكفر. نعم. فإذا هذه حالات أربعة، لكل حالة منها حكم، وقد فصل هذه الحالات الأربعة شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول المجلد الثالث صفحة 1108 1108. فإذا هذه حالات الساب الذي يسب الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الباب فيه العقوبات الشرعية، وأما الباب الذي قبله فيه العقوبات القدرية، وأن منهم من نسخ إلى خنازير ونسخ إلى غير ذلك كما مر علينا في السياق الذي قبل ذلك. قال اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي عن السلف في أجناس العقوبات والحدود، المراد هنا يعني الشرعية، التي أوجبوها وأقاموها على من سب الصحابة، التي أوجبوها وأقاموها على من سب الصحابة. روي عن عمر أنه جلد 30 سوطا من حرج على أم سلمة، حرج عليها يعني ضيق عليها، والتضييق على الصحابة يعني أذن لهم أذن، فجلده عمر 30 سوطا. وأيضا وأن ابنه عبيد الله شتم المقداد، المقداد صحابة، فهم عمر بقطع لسانه، فكلمه أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ذروني أقطع لسان ابني حتى لا يجترئ أحد من بعدي فيسب أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذا عن عمر. الثاني: وأن ابن عبد الرحمن ابن أبزة واسمه سعيد سأل أباه عبد الرحمن اللي هو عبد الرحمن ابن أبزة في من سب أبا بكر ما كنت تصنع به؟ قال: كنت أضرب عنقه. قال فعمر يعني من سب عمر قال: أضرب عنقه. فهذا عبد الرحمن ابن أبزة وهو صحابي، وصحابي كان حافظا لكتاب الله تبارك وتعالى، فهو من علماء الصحابة. الثالث عن علي: وأن عليا بلغه أن ابن السوداء وهو عبد الله بن سبأ تنقص أبا بكر وعمر فدعا به وبالسيف فهم بقتله فكلم فيه فقال لا يساكنني بلدا أنا فيه، فنفاه إلى الشام. فإذا في جلد وفي قتل وفي نفي، فنفاه إلى الشام. وهذا هو الواجب على ولاة أمر المسلمين، أن من سب أحدا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيؤتى به حتى يتبين حاله، هل يسب بسب غيظ ولا سب اعتقاد، ويعطى حكمه بحسب الحالات الأربعة التي ذكرناها. قال وانتقل عندكم خريم، والصواب جرير، وانتقل جرير ابن عبد الله الصحابة، وحنظلة أيضا صحابة، وعدي بن حاتم، هؤلاء انتقلوا من الكوفة إلى قرقيسيا وقالوا لا نقيم ببلدة يشتم فيها عثمان. وهذا من الهجر، هذا من هجر أهل البدع، إذا لم تقدر عليهم وعلى عقوبتهم فإذا تهجرهم. لا نقيم ببلدة يشتم فيها عثمان. فهذا عن الصحاب، ستة من الصحاب. قال ومن التابعين عن عمر بن عبد العزيز ضرب من شتم عثمان 30 سوطا. هذا محمول على ماذا؟ على شتم الغيظ، فالتعزير الضرب الحبس محمول على شتم وعلى سب الغيظ، وأما سب الاعتقاد فهذا كفر. وعن عاصم الأحول وكان محتسبا لخلفاء بني العباس، المحتسب الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويوقع العقوبات على مرتكب المعاصي، الحسبة المعروفة في الإسلام، أنه ضرب من شتم عثمان 70 صوتا في دفعات، في دفعات يضربه 10 بعدين يستريح يضربه 30 إلى أن أتم 70 سوطا. قال وضرب عمر ابن عبد العزيز من سب معاوية أسواطا. وعن أحمد ابن حنبل قال يضرب وما أراه على الإسلام، يضرب هذا في سب ليش؟ في سب الغيظ. قال وما أراه على الإسلام، فلم يجزم أحمد رحمه الله بكفره، فهذا ينزل على ماذا؟ ينزل على سب الغيظ. وعن إبراهيم النخعي قال كان يقال شتم أبي بكر وعمر من الكبائر، شتم أبي بكر وعمر من الكبائر، هذا أيضا محمول على ماذا؟ على سب الغيظ. وعن أبي إسحاق السبيعي وهو الهمداني قال شتم أبي بكر وعمر من الكبائر التي قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. شيخ الإسلام ابن تيمية يستدل على أن سب الصحابة في مرتبة دون سب النبي، في مرتبة دون سب الله عز وجل، بقوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ثم قال سبحانه والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهناك فرق، فإذا سب الصحابة دون سب الرسول، سب الرسول لا بد من قتل الساب، لا بد من قتله، بل صنف شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب الصارم المسلول في هذه المسألة، ثم ألحق بها مسألة سب الصحابة وذكرها على هذا التفصيل الذي ذكرناه. قال وقال زائدة وهو ابن قدامة لمنصور بن المعتمر قال له ماذا يستفتيه يقول اليوم الذي أصوم فيه يعني إذا كنت أنا صائم أقع في الأمراء يعني أغتاب الأمراء قال لا فهذا سؤال عن غيبة الصائم لأن بعضهم فطر بالغيبة بعض من العلماء فطر بالغيبة والصواب أن الغيبة إثم ولكنها بالنسبة للصائم أشد وأعظم فهذا يسأل عن الإيش عن الغيبة قال أقع في الأمراء قال لا قلت فمن يتناول أبا بكر وعمر يعني أقع فيه أغتابه قال نعم قال نعم وعن طلحة بن مصرف قال كان يقال بغض بني هاشم نفاق بغض بني هاشم نفاق بني هاشم بنو هاشم الذين هم آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبغض أبي بكر وعمر نفاق والشاك في أبي بكر كالشاك في السنة نعم فأبو بكر وعمر وسائر الصحابة هم السنة ولذلك جمعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع نفسه فقال ما أنا عليه اليوم وأصحابي قال ومن الفقهاء فإذا بعد أن ذكر الصحابة التابعين الفقهاء كما هي عادة اللالكاء فيما مر علينا من قبل في القضاء والقدر أيضا ذكر مثل هذا وفي غالب مسائل العقيدة يستدل عليها بالآيات والأحاديث وبعدين أقوال الصحابة والتابعين والفقهاء فالعقيدة تؤخذ من هذه المصادر ولذلك كان عنوان الكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم قال ومن الفقهاء عن مالك بن أنس أن من سب الصحابة فلا سهم له مع المسلمين في الفيء وسئل القاضي إسماعيل بن إسحاق إسماعيل بن إسحاق القاضي المالك المشهور الفقيه عمن سب عائشة فأفتى بقتله من سب عائشة فأفتى بقتله هذا إذا كان السب دون الإيش دون الرمي تقول وأما رميها بما برأها الله منه فهو كفر بالإجماع ما خالف في ذلك أحد فمن رمى عائشة بما برأها الله عز وجل منه فهذا كافر بإجماع المسلمين قال وقتل الحسن ومحمد ابن زيد الداعي الطبرستاني وستأتي ترجمته اللذان ولي ديار طبرستان رجلين ممن قذف عائشة ثم ذكر بعد ذلك أثر عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر لما نزل عذري يعني في الآيات العشر التي في سورة النور التي فيها تبرئة عائشة رضي الله عنها قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر عندكم فأكبر ذلك وفي بعض المراجع فذكر ذلك يعني ذكر عذر عائشة كما نزل في القرآن وتلا القرآن فلما نزل أمر برجلين وامرأة الرجلان حسان بن ثابت ومصطح ابن أثاث والمرأة هي حمنة بنت جحش. فهؤلاء كانوا خاضوا مع المنافقين فقذفوا عائشة، فجلدهم النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذا هو حد القذف. فلما نزلت الآيات أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب هؤلاء الحد، أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم. هذا رواه أبو داود. لو دخلت على أبو داود عندك شوف لي وين في كتب الشيخ. فضربوا حدهم. الذي بعده عن البهي أو البهي قال وقع بين عبيد الله بن عمر. طبعا هذه الآثار هي التي سبق ذكرها إجمالا، لأنه في الأول قال روي عن عمر، الآن يذكرها بالإيش؟ بالأسانيد. الآن يذكرها بالأسانيد. قال وقع بين عبيد الله بن عمر وبين المقداد كلام، فشتم عبيد الله المقداد فقال عمر علي بالحداد أقطع لسانه، لا يجترئ أحد بعده فيشتم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه هم بذلك لولا أن كلمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الذي بعده عن البهية أيضا، والبهية هذا اسمه عبد الله بن يسار، قال سب عبيد الله بن عمر المقداد بن الأسود، فهم عمر رضي الله عنه بقطع لسانه فكلمه فيه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ذروني أقطع لسان ابني حتى لا يجترئ أحد من بعدي يسب أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذا الأثر أيها الإخوة موجود في الصارم المجلد الثالث 1103 مخرج تخريجا كاملا. فهذه الطبعة يعني تعتبر أحسن الطبعات للصارم، دراسة وتحقيق محمد بن عبد الله بن عمر الحلواني ومحمد كبير أحمد شودري، وتقديم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. فهذه الآثار مذكورة في الصارم ومخرجة في هذا الموضع 1103. الذي بعده عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة قال قلت لأبي، ما أدري عندكم ذر، هذه طبعا زيادة غير صحيحة، وإنما قال قلت لأبي، أبوه هو وهو عبد الرحمن بن أبزة، قلت لأبي لو أتيت برجل يسب أبا بكر عليه السلام ما كنت صانعا؟ قال أضرب عنقه. قلت فعمر؟ قال أضرب عنقه، يعني من سب عمر أيضا. الذي بعده عن شباك الضبي أو شباك قال بلغ عليا أن ابن السوداء ينتقص أبا بكر وعمر فدعا به ودعا بالسيف، قال فهم بقتله فكلم فيه، فقال لا يساكنني ببلد أنا فيه، فنفاه إلى الشام، وبعضهم قال فنفاه إلى المدائن. الذي بعده عن إبراهيم وهو النخعي قال بلغ علي ابن أبي طالب أن عبد الله بن الأسود ينتقص أبا بكر، ينتقص أبا بكر وعمر فهم بقتله، فقيل له: تقتل رجلا يدعو إلى حبكم أهل البيت؟ فقال: لا يساكنني في دار أبدا. تقول: الدعوة إلى حب أهل البيت من أمثال هؤلاء المغرضين إنما هي ستار يتسترون خلفه بزندقتهم. فأعداء الإسلام لما وجدوا الإسلام ينتشر ولا أحد يقف أمامه فكادوا له. كيف كادوا له؟ كادوا له بالدخول فيه، فيتظاهرون بالدخول فيه، ثم يدعون إلى محبة آل البيت وأنهم يحبون آل البيت، وإنما أرادوا إيقاع الفرقة بين المسلمين، فاتخذوا حب آل البيت ستارا لنشر يعني زندقتهم وكفرهم. نعم. فهنا علي رضي الله عنه مع أنه قيل له: يدعو إلى حبكم آل البيت، فقال: لا يساكنني في دار أبدا. فلم ينخدع علي بهذا، لم ينخدع علي بهذا الذي سمعه. كيف يدعو إلى حب آل البيت ويسب أبو بكر وعمر؟ أليس أبو بكر وعمر أول من يدخل في آل البيت؟ آل الرجل أتباعه، وأتبع الناس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر وعمر، فكيف هذا يدعي حب آل البيت وفي المقابل يسب أبا بكر وعمر؟ الذي بعده عن مغيرة قال: تحول جرير بن عبد الله وحنظلة وعدي بن حاتم من الكوفة إلى قرقيسيا وقالوا: لا نقيم ببلد يشتم فيها عثمان. الذي بعده عن أبي وائل أن رجلا حرج على أم سلمة قوله، فأمر عمر أن يجلد 200 جلدة. الذي بعده أن عمر بن عبد العزيز أتي برجل سب عثمان فقال: ما حملك على أن سببته؟ فهذا فيه استفصال، هذا مما يدل حمكم، هذا مما يدل على الاستفصال بالنسبة للساب بأنه يستفصل، فقد يكون سبه يعني ليس سب اعتقاد فلا يكفر. فقال له: ما حملك على هذا أو على أن سببته؟ قال: أبغضته. قال: أبغضت رجلا وسببته؟ قال: فأمر به فجلد 30 سوطا. الذي بعده عن عاصم الأحول قال: أتيت برجل قد سب عثمان قال: فضربته 10 أسواط. هذا الذي يسمى التعزير. قال: ثم عاد لما قال فضربته 10 أخرى. قال: فلم يزل يسبه حتى ضربه 70 سوطا، وهي التي قال عنها قبل ذلك إيش؟ على دفعات. الذي بعده عن إبراهيم بن ميسرة قال: ما رأيت عمر ابن عبد العزيز ضرب إنسانا قط إلا إنسانا شتم معاوية فضربه أصواتا. الذي بعده عن عبد الله ابن الإمام أحمد قال: سألت أبي عن رجل سب رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أرى أن يضرب، أرى أن يضرب. فقلت له: حد يعني هل هذا يكون حد، هل هذا يكون حدا للساب؟ فلم يقف على الحد، أي أنه لا حد في ذلك، وإنما هو تعزير، والتعزير يختلف باختلاف يعني باختلاف الجرم والذنب، إلا أنه قال: يضرب وما أراه على الإسلام. الذي بعده عن مغيرة قال: كان يقال شتم أبي بكر وعمر من الكبائر. الذي بعده عن أبو إسحاق الهمداني وهو السبيعي قال شتم أبي بكر وعمر من الكبائر التي قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الذي بعده عن طلحة بن مصرف قال كان يقال بغض بني هاشم نفاق وبغض أبي بكر وعمر نفاق والشاك في أبي بكر كالشاك في السنة. يعني الشاك في إيش؟ في فضله وخلافته. الشاك في فضله وفي خلافته، فإنه اختير بالإجماع، بإجماع المهاجرين والأنصار. حتى لما يعني لما ذكر لهم أبو بكر أن الأئمة من قريش، قامت الأنصار بعد أن كانوا يطلبون الخلافة قالوا كنا خلفاء نبينا أو كنا أنصار نبينا، فنحن الآن أنصار خليفة نبينا، فنحن الآن أنصار خليفة نبينا. فاجتمعت الكلمة على أبي بكر رضي الله عنه، وسيأتي سياق للمصنف يبين فيه كيف تمت بيعة أبي بكر، وأن الكل بايع حتى علي وطلحة والزبير. تجد بعض الكتاب الذين يعني لا يدركون حقيقة هذا الموقف يقولون أن عليا تخلف عن بيعة أبي بكر 6 أشهر، هذا غير صحيح، بل ثبت أن عليا بايع مع الناس، وإنما لما بايعه بعد 6 أشهر هذه كانت بيعة أخرى. لما جاءت فاطمة رضي الله عنها تطلب ميراثها من أبيها، فبين لها أبو بكر أن الأنبياء لا يورثون، فحصل بين فاطمة وبين أبي بكر يعني نوع من الجفاء، فاعتزل علي رضي الله عنه يعني رعاية لخاطر فاطمة. فلما ماتت فاطمة جاء علي رضي الله عنه وجدد البيع لأبي بكر، وجدد البيع لأبي بكر، وإلا فعلي بايع مع الناس. فاجتمعت الكلمة على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فكيف الإنسان بعد ذلك يشك في فضله وفي خلافته رضي الله عنه. الذي بعده عن مفضل ابن مهلهل السعدي قال قلت لمنصور بن المعتمر أتناول السلطان وأنا صائم؟ قال لا. فإذن ما تغتاب السلطان، ما الفائدة في غيبة السلطان؟ لا أنت تستفيد شيء ولا الذي يسمعك يستفيد شيئا. عندك شيء اذهب إلى السلطان وانصحه فيما بينك وبينه. قال قلت أتناول هؤلاء الذين يتناولون أبا بكر وعمر؟ قال نعم. الذي بعده عن زائدة قال قلت لمنصور بن المعتمر اليوم الذي أصومه أقع في الأمراء؟ قال لا. قلت أقع في من يتناول أبا بكر وعمر؟ قال بلى. الذي بعده عن عبد الله بن الحسن يعني ابن الحسين بن علي بن أبي طالب قال ما أرى رجلا يسب أبا بكر رضوان الله عليه يتيسر له توبة. صحيح، لأن هذا إثم عظيم. كيف يسب أبا بكر رضي الله عنه الذي هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ الذي بعده جعفر بن محمد يقول برئ الله ممن تبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. الذي بعده عن الشعبي قال لو شئت أن يملأ هذا البيت ذهبا وفضة على أن أكذب لهم على علي لفعلوا. فكأنهم جاءوا إلى الشعبي ويطلبون منه أن يروي روايات فيها كذب من أجل مثلا تقديم علي أو غير ذلك، وعرضوا عليه الذهب والفضة كما هو شأنهم وديدنهم في كل زمان وفي كل مكان. ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ينفقون أموالهم لإماتة السنة، زعموا وستبقى السنة إن شاء الله عالية باجتهاد أهلها والدفاع عنها. قال: وكان يقول: لو كان هؤلاء من الطير لكانوا رخما، لكانوا رخما. والرخم طير موصوف بالغدر والقذر، فلو كان هؤلاء من الطير لكانوا رخما، يعني أردى أنواعه وأجناسه. ولو كانوا من الدواب لكانوا حمرا، كانوا حميرا. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما من أحد وما من طائفة من أهل البدع إلا وقد يكون لها شبه ومتعلق من أدلة الكتاب والسنة، إلا هذه الطائفة فليس لها شبه. الذي بعده عن المهدي يقول: ما فتشت رافضيا إلا وجدته زنديقا، ولا فتشت كذا إلا وجدته زنديقا. كما ذكرنا لكم أن من أراد أن يتزندق فهو يتخذ يعني حب آل البيت ستارا لنشر زندقته. الذي بعده عن أبي محمد الأشيب يقول لإسماعيل بن إسماعيل: أتى أو أتي المأمون بالرقة برجلين، شتم أحدهما فاطمة والآخر عائشة، فأمر بقتل الذي شتم فاطمة وترك الآخر. فقال إسماعيل: ما حكمهما إلا أن يقتلا، لأن الذي شتم عائشة رد القرآن. الذي بعده عن قتادة قال: ما سب أحد عثمان إلا افتقر. الذي بعده عن رشدي قال: رأيت في المنام كأن قائلا يقول لي: لعلك تبغض عليا فاقطف رأسك. فقلت: لا، يعني لا يبغضه. الذي بعده عن شريك عن الأجلح قال: سمعنا أنه ما سب أبا بكر وعمر أحد إلا مات قتلا أو فقرا. الذي بعده عن الإمام مالك، مالك بن أنس قال: من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليس له في الفيء حق. يقول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، قال: هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا. ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم هؤلاء الأنصار. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يستحقون الفيء بشرط، ما هو؟ يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا قولهم، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فلا يستحق الفيء إلا بهذا الشرط. قال: فالفيء لهؤلاء الثلاثة: فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليس من هؤلاء الثلاثة ولا حق له في الفيء. الذي بعده عن طلحة بن مصرف قال: لولا أني على وضوء لأخبرتك ببعض ما تقول، وذكر هذه الطائفة. لولا أني على وضوء، فكأن يعني الذي سينقله ينقض إيش؟ ينقض وضوءه. الذي بعده عن عتبة بن عبد الله الهمداني قاضي القضاة قال: كنت يوما بحضرة الحسن بن زيد الداعي بطبرستان. تقول: الحسن بن زيد هذا هو الحسن بن زيد ابن محمد ابن إسماعيل الحسني العلوي، مؤسس الدولة العلوية في طبرستان، توفي 270 من الهجرة، وكان يلبس الصوف ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويوجه في كل سنة ب20,000 دينار إلى مدينة السلام يعني بغداد، تفرق على صغائر ولد الصحابة، يعني على أولاد الصحابة أحفادهم. وكان بحضرته رجل ذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة، فقال يا غلام اضرب عنقه. فقال له العلويون هذا رجل من شيعتنا. طبعا النسبة إلى علويون هنا نسبة صحيحة، يعني أنهم يحبون عليا ونحن نحب علي رضي الله عنه، فليس من هذا ليس من الغلو الذي في هذه النحلة. قالوا هذا رجل من شيعتنا. فقال معاذ الله، هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر كيف، فهذا من انصافهم، هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. قال فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي صلى الله عليه وسلم خبيث، الخبيثات للخبيثين. قال فهو كافر فاضربوا عنقه، فضربوا عنقه وأنا حاضر. الذي بعده أن محمد ابن زيد أخ الحسن ابن زيد قدم عليه من العراق رجل ينوح بين يديه، فذكر عائشة بسوء فقام إليه بعمود وضرب به دماغه فقتله. فقيل له هذا من شيعتنا وممن يتولانا، فقال هذا سمى جدي، وذكر هذه الكلمة قرطان أو كذا، فلعلها قرطان هذه يعني من لغة أخرى فيها سب أو كذا. قال ومن سمى جدي قرطان استحق عليه القتل فقتلته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل قلوبنا سليمة على صحابة نبيه، وأن يحشرنا معهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.